أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، لا زال الحديث عن آية سورة النساء التي يستدل الرجال بأولها وتستدل النساء بآخرها، ألا وهي قول الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن أول هذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وذكرنا الحكمة من مشروعية التعدد، وهل الأصل هو التعدد أو واحدة، وكذلك الشبهات التي تثار حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الحديث عن فوائد التعدد للأفراد وللأسر وللمجتمعات. والحديث اليوم أيها الإخوة أيتها الأخوات عن الجزء الثاني من هذه الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي تحت أيديكم، فكذلك خافوا أيضا ألا تقسطوا في النساء، أي لا تقسطوا في الزواج من اثنتين أو ثلاث أو أربع. فإذا كنتم تخافون من الميل وعدم العدل فاكتفوا بواحدة، وإن لم تستطيعوا أن تؤدوا حق الواحدة الواجب فاكتفوا أيضا بما ملكت أيمانكم، لأن ملك اليمين ليس لهن عدد، وكذلك ملك اليمين لا يلزم الرجل أن يقسم بينهن لا في ليل ولا في نهار. ولذلك يقول الإمام الطبري في تفسيره: فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه، يعني تميلوا فيه، منهن من واحدة إلى أربع، فإن خفتم الجور في الواحدة أيضا فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم فإنه أحرى ألا تجوروا عليهن. ولذلك فإن الإنسان إذا خشي ألا يعدل في الأثنتين والثلاث والأربع، إما بيقين لعلمه بنفسه وحاله أو بغلبة ظنه، فإن خشي ذلك فعليه أن يقتصر على واحدة، وهذا إذا كان كما سبق يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه ألا يعدل. وكل إنسان أيها الإخوة يعرف مشاعره ويعرف قدرته على العدل من عدمه. لذلك يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فإن خاف شيئا، أي خاف من أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، فليقتصر على واحدة أو ما ملكت يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ملك اليمين ليس لها عدد، وكذلك أيضا ليس لها قسم. ذلك أدنى ألا تعولوا، يقول ذلك يعني الاقتصار على واحدة أو على ملك اليمين أدنى ألا تعولوا، أي لا تظلموا ولا تجوروا، لأن العول هنا المقصود به الميل والظلم وعدم العدل. يقول رحمه الله: وفي هذا أن تعرض الأمر الذي تخاف منه وهو التعدد، فإذا خشيت من الظلم والجور وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا، يعني الأصل فيه الإباحة وليس للوجوب التعدد، لكن هذا الأمر الواجب الذي أصبح الآن واجبا عليك العدل فيه لا ينبغي له أن يتعرض له، هذا الأمر المباح التعدد، لكن إذا عدد الإنسان أصبح العدل واجبا عليه، وإلا فلا ينبغي له إذا علم من نفسه عدم القدرة على العدل لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولذلك تكلم العلماء وأيضا أفاض المفسرون في الحديث عن معنى فإن خفتم ألا تعدلوا، وهل كل إنسان يستطيع أن يعدل، وما هو العدل الذي إذا خشيه الإنسان، إذا خشي ألا يقوم به فإنه يكتفي بواحدة. يقول ابن عاشور رحمه الله: أي فواحدة لكل من خاف عدم العدل. وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات، يعني عدم التسوية، سواء كان في النفقة أو الكسوة أو البشاشة أو المعاشرة، وترك الإضرار بالمرأة في كل ما يدخل تحت قدرته دون ميل القلب. إذا كان باستطاعته فيجب عليه أن يعدل، إلا ما هو في القلب فهذا الذي سيأتي الحديث عنه، كما أخبر سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والمقصود به ميل القلب. ولذلك فإن الإسلام جاء بالتحديد، أي وجعل حدا للتعدد 2 أو 3 أو 4. وأصل التحديد حكمته ظاهرة معلومة، وسبق الحديث عنها، من حيث أن العدل لا يستطيعه كل أحد، ولذلك إذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن، هنا يختل نظام العائلة وتحدث الفتن بينهن، وينشأ عقوق الزوجات، وكذلك عقوق الأزواج، وكذلك عقوق الأبناء لآبائهم، أو عقوق الأبناء أيضا لأمهاتهم إذا كان الأب هو المحرض وكان الأبناء عند أبيهم. ولذلك فلا جرم إن كان الأذى في التعدد ليحدث هذا، فيجب عليه أن يقتصر على واحدة، هذا هو الأصل في الأمر. وجاء أيضا في التفسير الميسر: الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم الجور والتعدي. وكذلك قال بعض المفسرين: إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور بين الزوجات إذا عدد. لذلك اسمع ماذا يقول عمر رضي الله عنه، يقول قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك فأرجو، يعني أما ما سوى القلب فأرجو أن أعدل بين نسائي. وابن عباس رضي الله عنه عندما فسر قول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال: هذا في الحب والجماع، إنسان ما يستطيع أن يعدل، قد يشتهي هذه ولا يشتهي تلك، قد يحب هذه كثيرا وتلك قليلا، قد يحب المعاشرة هذه دائما وهذه ليس دائما. ولذلك فهنا هو الذي لا يلام عليه من كان معددا. لذلك قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لذلك هذه المرأة إذا ملت عنها ميلا بقلبك وبعدم عدلك في المعاشرة، وكذلك في النفقة، وكذلك في المبيت، وكذلك في البشاشة، وكذلك في الجلوس مع الأولاد وغير ذلك، هنا تصبح كالمعلقة، كأنها معلقة، ليست متزوجة وليست مطلقة، كأنها معلقة. ولذلك فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذا كان في الدنيا، إذا كان في الدنيا لا أحد يدري أنه لا يعدل، لا أحد يدري في بيته، لا يدري، ما يعرف عنه ماذا يقدم لهذه وماذا يقدم لتلك، وماذا يعطي هذه من الحقوق وماذا يعطي تلك من الحقوق، لا أحد يدري عنه. لكن يوم القيامة فضيحة، فضيحة أمام الناس، الكل ينظر إلى شقه مائل. من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن هناك من يستشهد بالآية الثانية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يقول: ما دام الله سبحانه وتعالى أثبت أننا لا نستطيع العدل، كيف تطالبوننا بالعدل؟ يقال: إن العدل الممكن والمستطاع من الرجل لزوجاته واجب عليه، أي العدل الذي في قدرته يجب عليه أن يعدل فيه، لأن هناك حقوق للزوجة بل للزوجات المتعددات يجب أن يؤديها، فهذا أمر واجب ولا يجوز له أن يقصر فيه من طعام وكساء ومبيت ومسكن، وكذلك كل ما يليق بالمرأة مما يجب لمثلها، وهو في قدرة الإنسان وفي استطاعته، لذلك فهذا تكليف من الله جل وعلا، وكذلك أيضا إلزاما له، إضافة إلى أنه أيضا التزاما منه هو، لأنه يجب أن لا يقدم على هذا الأمر إلا ويعرف ما هو الشرط، ما هو الشرط؟ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إذن إذا كنت تستطيع العدل هنا عدد، لا تستطيع لا تعدد، لأن هناك شرطا وأنت الذي ألزمت نفسك به، أنت الذي ألزمت نفسك به، فإذا أردت أن تقدم فالتزم بالشرط وإلا فليس لك ذلك. ولذلك فالعدل المنفي في هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء هو العدل القلبي الخارج عن إرادة الإنسان الذي ليس له قدرة فيه وليس له طاقة فيه، أما مثل المشاعر الداخلية من الميل هذه أكثر من تلك، من محبة هذه أكثر من تلك، من الرغبة في معاشرة هذه أكثر من تلك، كذلك العواطف عند الإنسان هذه لا يتحكم فيها، وهذه ما دام أنه لا يستطيع التحكم فيها إذن هو لا يلام عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يقسم بعد أن يعدل عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لكن متى يقوله عليه الصلاة والسلام؟ يقوله بعد أن يقسم ويعدل بين نسائه عليه الصلاة والسلام، لذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام على العدل حتى وهو مريض ينقل، وهو مريض ينقله الصحابة من بيت زوجته هذه إلى بيت الثانية إلى بيت الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السابعة إلى الثامنة إلى التاسعة، فقد مات عليه الصلاة والسلام وفي ذمته 9 نساء، لذلك كان ينقل وهو مريض، لذلك تأتي بعض الناس الآن تأتي في هذا البيت اليوم مريض وتأتي غدا في هذا البيت وتأتي بعد بكرة عسى ما شربوا فلان، قال والله مريض، طيب مريض تبقى عند هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو مريض كان ينتقل، بل ينقل لا ينتقل بنفسه، ينقله الصحابة رضي الله عنهم ينقلونه إلى بيت التي هو في يومها أو في ليلتها، لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول، الآن هو يقسم ثم يعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني، هذا الذي أستطيع عليه أنا تحت طاقتي، فلا تلمني فيما تملك، وهو القلب وميل القلب، وهذا أمر لا تعرفه النساء، يعني كون الرجل يحب واحد أكثر من الثانية أو يشتهي واحد أكثر من الثانية ما تعرفه الأخريات، إذن ما يلام عليه، لكن لا بد أن يبقى سرا في قلبه بينه وبين الله، لذلك لا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد، وإسناد الحديث صحيح كما قال ذلك ابن كثير، لذلك هو الأسوة عليه الصلاة والسلام الذي كان يطاف به وهو مريض، حتى استأذن نساءه جميعا، استأذن 8 نساء في أن يمرض في بيت عائشة، فلما أذن له عليه الصلاة والسلام بقي في بيت عائشة، وإلا كان ينقل من بيت واحدة إلى بيت الثانية. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن الأزواج لا يستطيعون في قوله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، أن تكون محبة للثنتين على السواء، وأن يكون كذلك أيضا رغبته على السواء وميل القلب على السواء، ثم العمل بوقت ذلك. فهل يمكن أن يوجد إنسان يحب زوجتين بدرجة واحدة ويميل إليهما بدرجة واحدة وميل قلبه إليهما بدرجة واحدة والرغبة في المعاشرة معاشرتهما في درجة واحدة؟ لا يمكن أن يكون هذا، ولذلك هذا هو الذي يعذر فيه الإنسان. ثم قال: وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفى الله عما لا يستطاع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لذلك هذا عفى الله عنه لأنه لا يستطاع، لكنه نهى عما هو ممكن، قال: فلا تميلوا كل الميل في الأمور التي تستطيعونها، لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يقول رحمه الله: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن، بخلاف الحب والوطئ ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها، فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها، يعني لا هي مطلقة تستعد وتنتظر الخطاب، ولا هي متزوجة. ولذلك فعلى ضوء ما تقرر من تفسير المفسرين أيها الإخوة، يعلم الجمع بين هاتين الآيتين، وهي قول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أن المقصود به العدل في القلب. هناك أيضا مسألة، وهي أن هناك من يستشهد بقصة سودة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة رضي الله عنها هذه إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبرت خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، تقول: وهبت يومها لي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. إذن هي التي خافت، لأن الآن بعض الأزواج المعددين يقول لزوجته: أما تتنازلين عين ليلتك أو أطلقت، وعندما يناصح قال: يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خير سودة. ونقول أن سودة رضي الله عنها هي التي خافت، وهي التي خشيت من أن يطلقها، فأحبت أن تبقى زوجة له في الدنيا والآخرة على أن يطلقها، إذن هو خشية منها. ولذلك أيضا اسمع قول عائشة رضي الله عنها أيضا، أنها قالت لعروة بن الزبير، تقول: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، يعني في مكثه عند زوجاته لا يفضل واحد على الأخرى، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا، يعني اليوم الواحد يطوف على جميع النساء ثم يستقر عند التي هو يومها أو ليلتها. ولذلك الآن بعض الرجال المعددين تجد أنه يجعل بعد المغرب هذا، حتى لو كان عند الأولى يكون المغرب عند الثانية، عند الثانية من أجل الأولاد، وإذا كان الليلة عند الثانية يكون بعد المغرب عند الأولى من أجل يتفقد الأولاد، بدل ما يبقى عنهم يفقدهم يعني 24 ساعة، يكون بعد المغرب يتفقد أولاد التي ليس ليلتها، وكذلك في الليلة الثانية نفس الكلام أيضا، يكون بعد المغرب عند أولاد أو عند التي ليست ليلتها من بين المغرب والعشاء من أجل بقى معهم. تقول عائشة: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني يقترب منها ويؤانسها لكن ما في جماع، لأنه ليس هذا وقتها وليست نوبتها وليست هذه ليلتها. تقول: فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على جميع النساء ويقترب منها ويداعبها ويسليها ويحادثها لكن من غير مسيس، فإذا انتهى عند التي هي ليلتها أو نوبتها بات عندها عليه الصلاة والسلام. ثم اسمع ماذا قالت: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت، يعني حينما كبرت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقت يعني خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة: نزلت فيها هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ثم ذكر سبحانه وتعالى حالها أنهما انتصالح على هذا، سواء كان بأن تتنازل بالكلية أو تتنازل عن بعض أيامها، فهذا الأمر لها، فإذا اصطلح على هذا هي وزوجها فلهما ذلك. نأتي للعدل بين الزوجات. الله سبحانه وتعالى أمر بمعاشرة جميع الزوجات بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وكذلك أيضا في الآية السابقة: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن الأمر بمعاشرة المرأة بالمعروف وعدم الميل عنها هذا من العدل الواجب. ولذلك جاء الحديث السابق: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما عن الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن العدل الواجب بين الزوجات ما هو؟ العدل معلوم أنه في المعاملة، يعني بحسن الكلام. تجد بعض الرجال الآن حتى مجرد الابتسامة ما يعدل بين نسائه، تجد في هذا البيت منبسط منشرح الصدر، وفي ذلك البيت تأتي إليه وهو غضوب مقطب الجبين زعلان. ليه؟ ربما قال بعضهم البيت هذا فيه إزعاج، البيت هذا ما يخلوني أرتاح. طيب هؤلاء الأولاد الذين الآن تشكو من إزعاجهم أولاد من؟ من أين جاءوا؟ من أين جاءت بهم هذه المرأة الأولى؟ نعم البيت الثاني ما في أولاد، وما في إلا أنت وزوجك الجديدة وربما طفل أو طفلين صغار، تجد فيه الراحة أكثر. لكن هذا البيت الأول، هؤلاء الأولاد أولاد من؟ هذه ثمرة شهوتك، السنين التي قضيتها مع تلك المرأة الأولى، فلماذا تأتي في آخر عمرك وتتأفف منها؟ لذلك العدل الواجب هو في المعاملة وفي النفقة وفي المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمعاشرة والمباشرة، وكذلك أيضا في السفر كما سيأتي. الآن كثير من المعددين تجد أن سفره مع الأخيرة، مع الصغيرة، مع الجديدة، أما الأولى يقول لا، حتى لو طلبت منه ورغبت قال لا أنت تروحي مع أولادك، سواء كان لحج أو لعمرة أو لنزهة أو للإجازة الصيفية وغيرها. من العدل أن تأخذ هذه وتأخذ هذه حتى وإن كان عندها أولاد، لأنها تريد أن تأنس بزوجها، تريد أن تفاخر عند النساء، والله ذهبنا مع أبو فلان. بعض الحريم تقول بس أنا ودي بس أقولني والله رحت مع أبو فلان عشان النساء ما يعني يشمتن بي، حتى مجرد فقط أنها تذهب معه هذا يعتبر نوع من المؤانسة. وأما مشاعر القلوب والأحاسيس فالإنسان لا يطالب بها. من آداب التعامل مع الزوجات التي تعين الزوج على العدل، لأن الزوج أيها الإخوة هو صمام الأمان في الأسرة، عدله هو الذي يجعل الأمن يستتب في هذا البيت وفي البيت الثاني والثالث والرابع، وهذا يتوقف على حزمه أن يكون حازما في كل البيوت، حزم حيث أن لا يسمح مجال لاختلاق المشاكل وتدخل واحدة بأمر الثانية، أو يحدث شقاق بين هذه وأولاد تلك أو هذه وأولاد الثانية. إذن هذا الأمر أو التعامل قائما على حزمه وعلى قدرته. بعض الرجال ضعيف تغلبه بعض النساء فتكسبه ضد ضرتها، إذن لابد أن يكون حازما وأن يكون قادرا وأن يكون عادلا، إنسان يخاف من الله جل وعلا. ولذلك إحدى النساء تقول كان زوجي مقصرا معي مفرطا في حقوقي، فلما تزوج الثانية تقول تحسن حاله وبدأ يعدل معي وبدأ يخاف الله وبدأ يعطيني حقوقي كاملة، فتكون أصبحت تقول أصبحت الزوجة الثانية نعمة علي، أنه أول كان غير مبالي لأنني واحدها، الآن لما تزوج وكان رجل يخاف الله جل وعلا حصل منه العدل لأنه يخشى أن يميل مع الثانية أكثر. وكذلك أيضا مراقبته لله سبحانه وتعالى، كل هذه من أسباب استقرار الأمن في الأسرة. من الآداب أولا المساواة التامة بين الزوجات في كل شيء، خصوصا فيما يملكه، وخصوصا أيها الإخوة أن النساء ربما الزوج يعطيها نفقة، يعطي هذه مبلغ ويعطي تلك مبلغ، لكن تقول لا أنا أبغى ابتسامة، أنا أبغى إذا جاء البيت أن مستشع صدره، أنا أبغى ابتسامة، أبغى كلمة طيبة، أبغى يتعامل مع أولاده برفق. ولذلك بعض النساء إذا رأت هذا الزوج يأتي مكشرا مغضبا تقول لا يا أبو فلان إذا كنك ما تجينا لزعلان وتجي مغصوب، يعني سواء كان خوف من الله سبحانه وتعالى ولا أنك والله تأتي، إذا أنت تأتينا زعلان ومعصب وتدقق علينا ليش هذا كذا وليش ما نظفته هذا كذا وليش هذا كذا، قالت لك يا أبو فلان خلاص إذا أنت تأتينا معصب وزعلان ترى أنا مسامحينك، وتقولها بلسانها لكن في قلبها لا، يعني هو الذي اضطرها لهذا، هو اضطرها أن تتنازل، لأنه كل ما جاء قلب البيت غضب وصراخ ومخاصمة وتحقيق وغير ذلك. ولذلك فلا يكفي أن يعطيها المصروف وأن يعدل في المصروف وفي السكن، لا، لابد أن تكون الكلمة طيبة، وكذلك أيضا ابتسامة، وكذلك عبارات طيبة لها ولأولادها. ثانيا من آداب التعامل مع الزوجات أن لا يفصح الزوج عما يحدث بينه وبين زوجاته الأخريات، سواء كان أمورا حسنة أو أمورا سيئة، الأمور التي بينهما حتى قد تكون أخبار سارة لكن تنقلها للزوجة الثانية تغيظها، لأنها ما تريد أن ضرتها تكون بهذا الدرجة من الانبساط، فأخبارها السارة وأخبارها الضارة أيضا، كون حصل بينك وبينها خصومة ما تأتي للأولى تقول والله أنا البارح صرت لها مشكلة وسوت كذا وفعلت كذا وكلمني أبوها، لا، من العدل ألا تخبر إحدى الزوجات عما يحدث مع الأخرى، اجعل مشكلتك بينك وبينها ولا تخرج عن المحيط. لو وصلت إلى أهلها أو غير ذلك ممكن التفاهم، لكن لا يصل إلى الزوجات الأخريات لأن هذا الأمر لا يخصهن، لذلك لا بد أن يكون هذا الأمر بينك وبين زوجاتك. الأمر الثالث ألا يسمح الزوج لإحدى زوجاته بأن تنال من الأخرى، لا يسمح لها بأن تنال من الأخرى مهما كانت الأسباب، لا يسمح لها، لأن هذا يؤدي إلى أن يحصل الحقد في النفوس ويغر الصدور وتزداد البغضاء وتتنافر القلوب وبالتالي تبتعد الأجساد. لذلك لا يسمح لواحدة من زوجاته أن تنال من الأخرى بأي أمر، ويحاول أن يبعد هذه عن تلك حتى لا يحصل بينهما الشقاق والخصام. الأمر الرابع ألا يتحدث عن إحدى زوجاته عن الأخريات بما يؤدي إلى غيرتها. أحيانا قد يأتي من باب أنه كلام عادي، لكن هذا يحصل عند النساء يؤدي إلى الغيرة بين النساء، لذلك ينبغي أن يكون ثناؤه وتعامله وحديثه مع هذه التي هو عندها. الأمر الخامس الذي يؤدي أو يعين المعدد على العدل بين نسائه أنه ما يخلو منزل من مشاكل. هذا بيت محمد عليه الصلاة والسلام كان يحصل فيه ما يحصل، لأن هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الرجال وطبيعة النساء أنه يحصل بينهما خلاف مهما كان الأمر، ولذلك فلا بد أن يجتهد هذا المعدد بأن يعالج الأخطاء التي تحصل والخلافات، أن يعالجها بحكمة، وأن يحاول قدر المستطاع أن لا يدخل أطراف أخرى في هذه المشاكل التي تحصل في بيته سواء في البيت الأول أو في البيت الثاني. وكما سبق لا يقل مهما كانت الزوجة الثانية أو الثالثة والرابعة عاقلة حكيمة مستقيمة داعية صالحة، حتى لو كانت مستشارة أسرية أو اجتماعية، لا يدخلها في علاج مشكلته مع زوجته الأولى، يبحث عن مستشار من غيرها، حتى لو كانت مستشارة أسرية أو اجتماعية أو متخصصة لا يدخلها في حل مشكلته مع زوجته الأولى، لأن إذا دخلت ربما تشير عليه بأمر يفسد عليه حياته، وربما تكون العاطفة سببا في إملاء بعض الإجراءات أو بعض التصرفات أو بعض الحلول التي تقترحها تلك الزوجة. لذلك لا بد أن يجتهد في أن يعالج الأخطاء بينه وبين زوجته أو عن طريق أطراف آخرين، مكاتب الإصلاح الأسري وغيرها، بعيدا عن زوجاته الأخريات. الأمر السادس الذي يعين الزوج على العدل هو أن يؤكد الأب على الأولاد أن يحترم بعضهم ضرة أمه. إذا حصل بينهم لقاء يجب على الأب أن يروض هؤلاء الأولاد، أولاد الثانية يقول ترى زوجتي الأولى مثل أمكم، كذلك أولاد الأولى يقول زوجتي الثانية مثل أمكم، يجعل بينهم نوع من الاحترام من أجل أن تسود روح الألفة بينهم. وإن هذا طبعا إذا احترم الأبناء زوجة أبيهم ينعكس هذا على الأم، فتكون الضرة تحترم ضرتها، تكون الضرة تحترم ضرتها. وإذا لم يحصل البغضاء بين الصغار فكذلك لن تحصل البغضاء بين الكبار، لأن غالبا يحصل أحيانا مشاكل بين الأطفال الصغار، بين أولاد هذه وأولاد تلك، فهذه تنتصر لأولادها والثانية تنتصر لأولادها وتحصل خصومة بين الأمهات. لا، يجب على الأب أن يبعد هذا تماما، وأن يكون لو حصل بين أولاده من الأولى مع أولاده من الثانية أو الثالثة أو الرابعة خصومة، أن يحلها بعيدا عن الأمهات من أجل استقرار هذه البيوت وأمنها وطمأنينتها. هنا الحقيقة يعني ذكر بعضهم صفات في الرجل تعينه على أن يكون عادلا، ذكر أربع صفات هذه تعين الرجل على العدل. قال بعض المتخصصين في الأمور الأسرية قال إذا أراد الزوج المعدد أن يحقق السعادة في بيوته أو بيتيه إن كان له بيتين أو أكثر، عليه أن يتصف بأربع صفات. أولا أن يكون عنده علم ينجيه من الظلم، علم ينجيه من الظلم، يعرف أن هذا الأمر يجب فيه العدل وهذا الأمر يجب فيه العدل وهذا الأمر يجب فيه العدل. لأن بعض الناس يا أخوان الآن يعدل لكن في السفر ما يعدل، يقول خلاص أنا أبغى أسافر مع فلان يا أخي أنا حر، أنا هذه ما قصرت عليهم، عندهم بيت وعندهم نفقة وعندهم سيارة وعندهم شغالة وعندهم سواق، أما السفر لا أنا من لا يا أخي، هذا دليل على الجهل. إذن لا بد أن يكون عنده علم ينجيه من الظلم، حتى السفر يجب فيه العدل كما سيأتي، هذه واحدة، علم ينجيه من الظلم. وتقوى تحجزه عن الهوى، أن يكون عنده تقوى خوف من الله يحجزه عن الميل لواحدة ضد الأخرى. الثالث أن يكون عنده حسن خلق يحبب نساءه فيه، لا يكون فظا غليظ القلب يكون سبابا شتاما، لا، يكون حسن الخلق، فإذا حسن خلقه ستحبه هذه وتحبه تلك، ويحبه أولاده من هذه ويحبه أولاده من تلك. الخصلة أو الصفة الرابعة التي تكون سببا إذا قام بها الإنسان سببا في إضفاء السعادة على هذا المنزل، أن يكون لديه سعة بال تحجز الشيطان عن تكدير سعادته، يكون سع باله على المشاكل حتى لا يأتي الشيطان ويستغلها، لا بد أن يكون رحب الصدر، يكون واسع البال من أجل أن الشيطان لا يستغل الخلافات بل يمهل ويؤخر ويحاول أن يعالج هذه المشاكل من نفسه بنفسه. مسألة: هل القسم واجب في كل الأحوال؟ يعني هل يجب على الزوج أن يعدل أو أن يقسم في كل الأحوال؟ طبعا الإنسان لا شك أن العدل بين الزوجات واجب في كل الأحوال، لكن إذا أراد أن يبدأ بأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كما في موضوع السفر أن يضع القرعة، والتي تخرج عليها القرعة يسافر بها. كذلك أيضا القسم في كل الأحوال، مثل أن يكون مريضا أو صحيحا أو غير ذلك من أحواله، فلا بد أن يعدل في هذا سواء كان مريضا أو صحيحا، قادرا أو عاجزا في أمور المعاشرة. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق يعدل حتى في مرضه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا العدل بالنسبة للمرأة، بعض الرجال إذا كانت المرأة عليها العذر الشرعي أو مريضة يذهب للأخرى، وهذا ليس بصحيح، يجب أن يقسم للزوجة سواء كانت صحيحة أو مريضة أو حائضا النفساء أو غير ذلك، يجب عليه أن يعدل كبيرة أو صغيرة، بعضهم ربما يتساهل وهذه كبيرة هذه ما لها رغبة، طيب ما لها رغبة لكن لها حق وجوب المبيت، لكن لا يلزم من المبيت أن يكون في معاشرة أو يكون فيه وطأ أو جماع، لكن حق ليلتها كاملة لها، لأن المقصود ليس الشهوة فقط في أمور الزوجية، لا، المقصود هو المعانسة، المقصود إعطاء الحقوق، المقصود أن تشعر بأن عندها زوج، لا كما قال بعضهم، وقد كتبت أو فرغت بعض الرسائل التي وصلتني من بعض الأبناء وبنات المعددين، لأني طلبت حقيقة، طلبت من كان لديه رسالة لمعدد سواء كان والده أو زوجة أبيه أو نصيحة لشخص يعني من شخص يعني ناصح لو لم يكن يوجهها لشخص بعينه، فيقولون أن بعض البيوت يشتكي يقول حنا حقيقة جيراننا أحيانا يقولون أنتم أيتام ما لكم أب، لأنه يأتي في وقت محدد من اليوم ساعة ساعتين ثلاث فقط ثم يذهب لا أحد يراه، إنما يرون هؤلاء الأولاد خارجين داخلين خارجين داخلين إلى المسجد إلى المدرسة إلى السوق إلى كذا، لا يرون معهم والدهم لأنه يأتي في وقت محدد، فيقول كأننا أصبحنا يقولون جيراننا أنتم كأنكم أيتام. لذلك فلا بد أن يقسم الرجل سواء كانت زوجته مريضة أو صحيحة كبيرة أو صغيرة عليها العذر أو أنها غير ذلك. كذلك أيضا إذا حصل أن الرجل كان عنده زوجة ثم تزوج ثانية، فالثانية إما أن تكون بكر أو تكون ثيبا، أما أن تكون بكر، إن كانت بكرا فيقسم لها سبعة أيام ويوقف القسم للأولى، أما هذه فلها سبعة أيام، إن كانت بكرا فلها سبعة أيام ثم يبدأ القسم بينها وبين ضرتها، إن كانت ثيبا فإنها يقسم لها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ثم يبدأ يقسم لها مع ضرتها الأولى، إنما البكر لها سبعة أيام والثيب لها ثلاثة أيام. طيب مسألة: الزمن الذي يقسم فيه ما هو؟ هل هو الليل أم النهار؟ طبعا اختلف في هذا بناء على وقت فراغ الزوج، لكن غالبا يقول علماء أن وقت القسمة للنساء هو الليل، لأنه محل السكن والراحة ومكان النوم، وهذا هو عادة عامة الناس، لأن النهار للعمل وللتكسب وللمعاش وطلب الرزق، وكذلك النهار تابع لليل، فإذا كان يقسم من المغرب فمعنى أنه طول الليل، وكذلك نهار الغد لأنه تابع لهذه الليلة. يقول ابن قدامة رحمه الله: يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة، ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما شاء مما يباح له، إلا أن يكون ممن معاشه بالليل، يعني بعض الناس يكون عمله في الليل، دوام في الليل كالحراس وما أشبههم، فإنه يقسم بين نسائه بالنهار ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره. يعني مثل أن غيره مبيته ليلا هو مبيته نهارا، يكون عندها نهارا ويكون وقت عمله ليلا. طيب مسألة، هل يجب القسم بين الزوجات في الوطء يعني في الجماع؟ هل يجب أن يقسم بينهن؟ إذا جامع هذه لابد يجامع الثانية؟ طبعا هذا الأمر يقول العلماء لا سبيل إلى إيجاب التسوية بين الزوجات في الوطء، لأن الجماع ناشئ عن الشهوة وميل القلب، ولا سبيل للتحكم في ذلك. هذا أمر قد لا يتحكم فيه الإنسان، قد يكون له هذه الليلة له رغبة والليلة التي تليها ليس له رغبة. لكن نبه العلماء على مسألة، قالوا لا يجوز له أن يريح نفسه هذه الليلة من الجماع يوفرها لليلة الثانية، يعني لا يجوز له أن يوفر هذه الليلة يرتاح هذه الليلة من أجل أن يجامع في الليلة الثانية ضرتها، فإن هذا ليس من العدل، فإن هذا ليس من العدل. كذلك إذا كان لا يلزمه العدل في مسألة المعاشرة والجماع، فأيضا لا يلزمه العدل في المباشرة فيما دون الفرج والقبلة والضم واللمس وغير ذلك، فهذا من باب أولى، لأنه لا ليس مما يجب العدل فيه. يقول ابن حجر رحمه الله: إذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها، يعني المبيت عندها يعطيها حق المبيت، لم يضره ما زاد عن ذلك بعد ذلك. هي هذه الأمور التي في مستطاعه وفي مقدوره. مسألة، كيف يقسم الرجل بين زوجاته؟ يعني هل يقسم ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاث؟ هذه يقول العلماء يتفق مع زوجاته عليه، يتفق مع زوجاته عليه، لكن يحاول ألا يغيب عن بيوته، لا سيما البيوت التي فيها الأولاد المحتاجين للرعاية والمتابعة والعناية، عليه أن يخصص وقتا، كأن يكون ساعة بعد العصر أو ساعة بعد المغرب، يذهب إلى البيت الذي ليس هي ليلته من أجل أن يتابع أبناءه. القرعة بين الزوجات في السفر، كما سبق بعض الرجال الآن كل سفرة مع زوجته الثانية، كل سفراته مع زوجته الثانية، لذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن أصح القولين أن السفر يجب أن يكون عن طريق القرعة، يضع قرعة بين النساء لتخرج عليها القرعة يأخذها. لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع، هو الذي شرع لنا هذا، ما كان يختار واحدة ولا يأخذها بالترتيب اليوم فلانة والمرة الثانية فلانة والمرة الثالثة فلانة، لا، كان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه وما تخرجت عليها القرعة فإنه يأخذها عليه الصلاة والسلام. مسألة، هل يلزم الرجل أن يجعل لكل واحدة سكنا خاصا؟ يقول العلماء لا ينبغي، لأن اجتماع النساء الضرائر في بيت واحد مدعاة لحصول المشاكل بينهن أو بين أطفالهن صغارا أو كبارا، بل من حق المرأة أن يجعل لكل واحدة مسكنا خاصا، لا سيما إذا كان شرط عليه في العقد أنه منزل مستقل، وإن كان صغيرا المهم منزل مستقل، هذا إذا كان في شرط فيجب وجوبا، لكن إذا لم يكن شرط فالأولى أن يجعل كل واحدة في سكن بعيدة عن الأخرى، ولا مانع من يجعل كل واحدة في دور في عمارة واحدة، المهم أن يجعل كل واحدة في سكن خاص، فإن هذا أدعى لعدم حصول الخصومة بين النساء. يقول ابن قدامة رحمه الله: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أم كبيرا، يعني سواء كان البيت صغير أو كبير، لأن بعضنا تعذر يقول والله بيتنا كبير، لكن يجتمعون دائما، لأن عليهما ضررا، يقول لأن على الزوجتين ضررا لما بينهما من الغيرة والعداوة، يعني لو لم يكن يعني اعتداء عليها لكن هي تعتبرها عدوة لها وتعتبرها يعني تغار منها، يثير المخاصمة. يقول رحمه الله، يقول لما بينهما من العداوة والغيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة، ونسمع وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى، يعني إذا دخل على هذه الثانية تدري إذا كان في بيت واحد، وأما إذا كان في بيت منفصل فهي لا تدري متى يخرج ولا متى يدخل، مما يخفف غيرتها من ضرتها. فإن رضي بذلك، يعني رضي الزوجتان رضيتا بأن تجتمع في بيت واحد، فهذا يجوز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بترك هذا الحق. مسألة: إذا اشترى لواحدة شيئا فهل يلزمه أن يشتري للأخرى أو الأخريات؟ طبعا هذه المسألة معلوم أنها تتوقف على مسألة على موضوع النفقة، والنفقة يجب العدل فيها، لكن أحيانا يكون هذا البيت مثلا يحتاج إلى يعني في ثلاجة وفي غسالة وفيه ما تحتاج إليه المرأة، لكن هذا المنزل ربما يحتاج إلى زيادة ثلاجة أو زيادة فريزر أو تعطل أحد الأجهزة، فلا يلزم إذا تعطل جهاز هذا البيت أن يأتي للثانية بجديد إذا اشترى بدل هذا الذي تعطل جديدا، هذا لا يلزم، لأن تلك عندها مكيف وعندها ثلاجة وعندها غسالة وعندها غير ذلك من لوازم المنزل، فهذا لا يلزمه. أما إذا اشترى شيئا جديدا لامرأة فعليه أن يشتري للأخرى مثلها مما ليس عندها. كذلك أيضا ذكر العلماء مسألة، وهي إذا خرج من عند امرأته في ليلتها هل يقضي لها؟ يعني إذا كان خرج منها وتركها، يعني في يومها كله سافر لوحده ولم يبق معها، هل يلزمه أن يعوض هذا اليوم الذي خرج فيه؟ يقول العلماء إذا كان الوقت الذي ذهب فيه يسيرا فلا يلزمه القضاء، لا سيما إذا كان بعذر، أما إذا كان وقتا طويلا فيجب عليه أن يقضيه إذا كان قد فات عليها ولم يفت على ضرتها، كأن يكون ذهب في يوم تلك وأما الثانية فرجع إليها، فعليه أن يقضي لها يومها وليلتها. كذلك أيضا ذكر العلماء إذا دخل على واحدة في ليلة الأخرى، يعني هو الليلة عند الأولى ثم ذهب إلى الثانية، وكما اتفقنا أن العلماء يقولون بالنسبة للوقت الذي يكون فيه ويجب فيه العدل هو الليل، فإذا دخل على ضرتها ليلا يقول العلماء لا يجوز إذا كان يخصها بهذا، إذا كان يعني الثانية ما يأتيها ليلا إنما يأتي لهذه، فإنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان هناك أمر ضروري كمرض طفل أو حاجة حصلت في المنزل فله ذلك، وأما أن يذهب هكذا من أجل أنه اشتاق لزوجته أو للأنس بها وغير ذلك فلا، ليس له ذلك ما دام في هذا الوقت الذي هو من نصيبها، إلا أن يكون كما سبق يأتي لهذه جزء من الليل ويأتي لتلك جزء من الليل، مثل بعد المغرب كما ذكرنا بعض المعددين يأتي بعد المغرب هنا ويأتي بعد المغرب هنا فلا حرج عليه في ذلك، وأما أن يكون يأتي فقط لهذه يخصها في ليلة الثانية بجزء من الليل فليس له ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن العدل بين الزوجات في الجماع، فقال رحمه الله: القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه، سواء من الهدايا أو النفقات بل وحتى الجماع إن قدر على ذلك يجب عليه أن يعدل فيه، انتهى كلامه من فتاوى نور على الدرب. وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: هل العدل بين الزوجات يشمل الملاعبة والكلام والمزاح معها؟ يعني إذا مزح مع هذه ومزح مع هذه، إذا لعب هذه ولعب الثانية؟ فأجاب: العدل الواجب في المبيت والسكن والنفقة، لكن لا يوفر نفسه لإحداهما على حساب الأخرى، لا يوفر نفسه يعني ريح نفسه عند هذه من أجل أن يكون نشيط عند الثانية. وكذلك أيضا سئل الشيخ ابن عثيمين عن الرجل الذي يتزوج خفية دون علم زوجته الأولى، والسؤال يقول فيه السائل: رجل توفي وترك زوجة وأولادا، وبعد وفاته علمت الزوجة الأولى والأسرة بأنه كان متزوجا بامرأة أخرى منذ سنوات، ما علموا إلا بعد ما توفى دون علم الزوجة والأولاد، فهل يأثم هذا المتوفى على إخفاء خبر زواجه عن الأولى؟ فأجاب رحمه الله: لا يأثم، يعني كونه أخفى عن الأولى مو بلازم الأولى تعلم، ما يلزم أن تعلم ولا توافق، لا يلزم أن توافق الأولى ولا تعلم، لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة الثانية عن الأولى، لكن يجب إعلان النكاح، يعني كونه يعلن النكاح ويشهر لا يلزم أن يصل الخبر عند المرأة الأولى، يقول رحمه الله: لكن يجب إعلان النكاح لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعلان النكاح وإشهاره، وأخبر بأن الضرب بالدف هذا فرق بين الحلال والحرام. يقول: فإذا كان النكاح معلنا كما لو كان نكاحا في قرية أخرى وأعلن في القرية الأخرى فإنه يكفي. المهم أن يكون هذا النكاح معلن عنه. وهذا الآن الذي بعض العلماء يرى عدم جواز نكاح أو زواج المسيار لأنه ما يعلن ولا عليه نطاق ضيق، يأتي ويعقد عليها بس، يدخل عليها ويخرج منها، يدخل عليها ويخرج منها بدون أن يكون في إشهار، رأى بعض العلماء عدم جوازه. لذلك يقول مدام أعلن في مكان ما وإن خفي على زوجته الأولى فليس عليه إثم، فليس عليه إثم. هنا أيضا مسألة، بعض الرجال يقصر مع زوجته الأولى ويقول هي مقصرة معي، أنا الآن تركتها وقصرت معها ولا أجيها إلا مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، ما أقسم لها إلا مرة أو مرتين لأنها أصلا هي مقصرة معي. ولذلك سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال المفصل، يقول رجل عنده زوجتان، إحداهما تقوم بواجبات الزوج والبيت والأولاد، والأخرى لا تقوم بأي واجب لزوجها ولا لأولادها ولا لمنزلها، وإنما تعتمد على الخادمة، فهل يحق لهذه المرأة التي لا تقوم بواجب زوجها أن يقسم لها في الليالي والنفقة إسوة بالمرأة الثانية التي تقوم بكل ما أوجب الله عليها؟ وهل يأثم الزوج في المساواة بين الزوجتين في النفقة والقسم، أم أنه يستمر في ذلك علما بأن المرأة المقصرة في حقوقها لا يرجى تحسنها، يعني ميؤوس منها خلاص، حاول معها بشتى الوسائل ما فيها فائدة، علما بأن المرأة المقصرة في حقوقها لا يرجى تحسنها لأن لها مدة طويلة على هذه الحال؟ إذن هذا السؤال، هل تقصير المرأة في حقوق زوجها مبرر إلى أن ما يقسم لها أو يقصر في النفقة عليها؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قائلا يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو بين الزوجات إن كن أكثر من اثنتين، وأن ينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وبقدر حاجة أولادها بالمعروف، لقول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، ومن قصر منهن في حقه أو في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع في بيان حق الزوجات ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن كون الزوجة قصرت ليس مبرر أن يميل عنها، أن تؤدي الواجب الذي عليك وهي تأثم بتقصيرها، لا سيما إذا كان هجرا له في فراشه فإن ملائكة تلعنها، وهذا من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى عليها، بما أن التعدد قد يحصل فيه ميل وجور على المرأة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يوصي المرأة فيقول بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة اللي حصل عليها ضرر أو ظلم، فأشير عليها بالصبر والاحتساب، وأخبرها بأنها بالصبر والاحتساب تكون مثابة على ذلك، يعني لها أجر، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال، يعني لن تستمر الحال بهذا الشكل، يعني هذا الضرر الواقع عليها لن يدوم، لن يدوم، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال، وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى. ثم قال رحمه الله ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع الزوج، وهذه أيضا مهمة، يعني الزوجة الثانية أو الأولى يجب أن يكون لها دور في لم البيوت وعدم إحداث المشاكل فيها، مثل ما أننا نقول للرجل يجب عليك أن تعدل، أيضا الزوجة الأولى التي تزوج عليها زوجها ليس زواج الزوج عليها مبررا إلى أن تكدر عليه حياته ولا أن تبغض له أولاده أو تحرض أولاده عليه، لا، ليس لها حق في هذا، فإن بقاءها في عصمة زوج ولها نصف زوج خير من أن تعود إلى بيت أهلها مطلقة ومعها أولاد وقد لا يقبلها الخطاب، لأن مشكلة الطلاق في مجتمعنا مشكلة يعني كبيرة حقيقة. لماذا؟ لأن النساء كثير، ومن يريد التعدد لن يأخذ مطلقة في الغالب إلا ما ندر، أكثر المعددين الآن تجد أنه يأخذ بكرا. إذن هذه الأولى التي حصل زواج زوجها عليها، عليها أن أولا تحاول أن تكسبه بقدر ما تستطيع. لذلك يقول الشيخ محمد رحمه الله ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع الزوج، لماذا؟ لأن تسامحها معه أدعى إلى قوة محبته لها،
إذن هي إذا تسامحت معه ورأى أنها وافقت على هذا الزواج وأنها لم تحدث مشكلة بسببه وأعانته هو على العدل، فكلما تسامحت المرأة وصبرت واحتسبت ولم تنازع الزوج كان ذلك أدوم لبقائها معه. الزوج لا يطلق الزوجة الأولى إلا إذا تسببت هي في الطلاق ونكدت عليه حياته وحرضت أولاده عليه، لذلك كان ذلك أدوم لبقائها معه وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للزوجة التي ترى أنها مهضومة يقول: أوصيها بالصبر واحتساب الأجر، وأقول إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله عز وجل، والعاقبة للمتقين. وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته، هكذا قال رحمه الله. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، على المرأة أن تكون عونا لزوجها على أداء حقها هي، بأن تحاول أن تسترضيه بالقول والفعل، وكذلك أيضا أن توصي أبناءها أولادها بنين وبنات بأن يحترموا والدهم، وإذا حضر البيت أن يعني يستقبلوه وأن يبسطوا إليه وأن يتحدثوا معه، وأن لا يكون زواجه من الثانية سببا في نفرتهم منه. بعض البيوت أيها الإخوة إذا دخل الأب ما جلس عنده إلا الأم. طب لماذا؟ قال: والله حنا أبونا تزوج على أمنا. طب وهل هذه جريمة؟ لا، هذا والدكم، وكلما ازددتم قربا منه كلما أعنتموه على العدل مع أمكم، وكلما ابتعدتم عنه كنتم سببا في أن يميل عن أمكم، لأنه كيف سيأتي لبيت لا يرتاح فيه؟ إذن أنتم يا أولاد الأولى عليكم مسؤولية، والزوجة الأولى عليها مسؤولية أيضا بأن تتلطف معه وأن تحسن استقباله وأن تحسن التعامل معه وأن لا تدقق في كل شيء، يعني عليها أن تتسامح وأن تتغافل عن بعض الأمور، لا تدقق في كل صغيرة وكبيرة. كذلك الزوجة الثانية أيضا عليها أن تتقي الله جل وعلا، حتى وإن كان فيها ما يدعوه للميل إليها من صغر أو جمال أو وظيفة أو غير ذلك من الأسباب التي ربما كانت سببا في ميل الرجل إليها، يجب عليها أن لا تستغل ذلك وأن لا تحرضه على زوجته الأولى، ولو رأت أنه سيتكلم عن الأولى عليها أن تعينه على أن لا يغتابها وأن لا يتكلم فيها، وأن تنصحه بأن يحل مشاكله مع زوجته الأولى بينه وبينها، وأن تقول: لا تدخلني معكم في مشاكلكم فأنا في غنى عنها، لا تغر صدري على زوجتك. يجب على المرأة العاقلة أن تكون هكذا أيها الإخوة، وأن تبعد عن مشاكل ضرتها، فإن هذا أدعى لسلامة القلوب، لا أن تحرض الزوج. بعض النساء تسألني ترسل تقول: زوجي غاضب على زوجته ويأتي عندي، هل علي إثم إذا استقبلته وأحسنت استقباله وجعلته يبيت عندي؟ إذن في بعض النساء يخافن الله، وهكذا نريد المرأة أن تعين زوجها، لا أن تفتح له الباب وأن تستقبله وأن تحرضه على زوجته وتقول: هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه عصبية وهذه مدري إيش، وتبغضه بزوجته. لا، عليها أن تراعي مشاعر ضرتها، فإن الزواج على المرأة ليس بالأمر الهين، كون تأتي امرأة وتدخل عليها في حياتها وتأخذ جزءا من زوجها ليس بالأمر الهين على المرأة، فعلى المرأة الثانية الزوجة الثانية أن تتقي الله جل وعلا وأن تعين زوجها على العدل مع زوجته الأولى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان معددا، الشيخ محمد بن عثيمين لم يكن معددا، ومن الطرائف التي كان يذكرها عندما يسأل يقول: ها أنت معدد؟ يقول: لا، أنا موحد، أنا موحد. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الاقتصار على واحدة أسلم لمن يخشى تشتت أسرته وخاف على ذمته من الجور. لذلك يقول: التعدد خير لما فيه من مصالح، هذا حق. وانظر إلى كلام العلماء أيها الإخوة، العلماء ما يحابون أحدا، ما يجاملون الرجال ولا يجاملون النساء، المسألة مسألة حكم شرعي، نتحدث عن حكم شرعي، لا نجامل النساء ولا نجامل الرجال، إنما نبين حكم الله سبحانه وتعالى وننقل ما ذكره العلماء. يقول رحمه الله: التعدد خير لما فيه من المصالح، والمصالح ذكرناها في المحاضرة الأولى، ولكن بالشرط الذي ذكره الله عز وجل، وهو أن يكون الإنسان قادرا على العدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور، لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما،
ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة، فيكون أولاد هذه المرأة وأولاد تلك المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى معاناة. لذلك فعلى كل مسلم أن يتق الله جل وعلا، وعلى الرجال أن يتقوا الله جل وعلا حتى وإن كانت امرأة واحدة، فإن هناك من عنده امرأة واحدة ومع ذلك تشكو من تقصيره. ولذلك أيها الإخوة، كون الرجال كما يقول بعضهم يقول أنا الرجال وأنا الأمر الناهي ولا يمكنها تتسلط علي ولا يمكنها تفرض رأيها علي، ويعتبر هذا نوع من الرجولة. لا يا أخي، يا أخي هي امرأة لها حق، وهي كالأسيرة عندك، وعليك أن تعاملها بما أمرك الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فالخيرية يا أخي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب خيريتك لأهلك. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون أهله فهو شهيد، انظر قتلك دون أهلك ودون عرضك نلت به الشهادة، ما نلته إلا بسبب هذه المرأة. وكذلك أيضا الجنة تحت أقدام الأم، إلزم رجلها فثم الجنة، فهذه أمك وهذه زوجتك وهذه بنتك وهذه أختك. لذلك على الرجل حتى وإن كانت امرأة واحدة أن يتق الله، لكن بعض الناس إذا كانت واحدة ما عندها من ينافسها من الضرات ربما يقصر معها، وهذا لا يجوز للمسلم، بل عليه أن يكون بيته بيتا سعيدا يروضه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون التعامل بينه وبين زوجته وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لعلي أقرأ عليكم الرسائل التي وصلتني عبر الجوال، والتي طلبت من الإخوة والأخوات المتابعين أن يرسلوها، فجاءت هذه الرسائل حقيقة، يعني فرغتها من الجوال على عجل. هذه رسالة يقول مرسلها: أنصح كل امرأة تزوج زوجها عليها أن لا تدمر بيتها، وأن ترضى بما قسم الله لها، وأن تؤمن بأن الله تعالى شرع هذا التعدد لحكمة، فإن اطمأنت لهذا فستسعد. يعني ما لها إلا أن ترضى، شو الحل؟ ما لها إلا أن ترضى بالتعدد، ولذلك عليها أن ترضى به وتقبل حتى تكون سعيدة هي، لأن إذا كانت دائما معارضة ودائما تبحث عن أخطاء زوجها وأخطاء زوجته الثانية فتكون تتعب نفسها وتتعب زوجها. الرسالة الثانية هذه من فتاة تقول: رسالتي لأبي المعدد باختصار، يعني هكذا ذكرت، تقول باختصار: أنا لا أشعر أنك أبي، ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، لقد ضيعت الأمانة، ووالله لن تنفعك زوجتك الثانية يوم القيامة، وستدفع ثمن ظلمك لنا بسببها. معاناة يا أخوة، لذلك على الرجل أن يتق الله. هذا الكلام لم تقله هذه الفتاة لأبيها، قالته لي، لأن لو قالته لأبيها لأصبحت كارثة، لذلك فعلى الأب أن يتق الله. هذه أيضا تقول: أنا أكره التعدد ولا أرضى بمعدد، هذه متزوجة، ولو تزوج علي زوجي الله لا يقوله، تقول الله يقوله، لفضلت النوم في الشارع ولا يتزوج علي. طبعا ما هو السبب؟ كما ذكرنا الزواج فيه نساء مطلقات، فيه نساء عوانس، فيه نساء أرامل، فالتعدد لمصلحتهن، لكن لأن هذه ربما أنها شاهدت وقائع وحالات وجدت في عائلتها جعلتها تقول هذا الكلام، وإلا فالتعدد كما ذكرنا لا يجوز كراهيته كحكم شرعي، إنما كالتطبيق من الناس، فهذا لا يلام عليه الشرع، إنما يلام عليه من ظلم وجار. وهذه ترسل رسالة لزوجة أبيها تقول: وأنت يا زوجة الأب الظالمة، سيأتيك يوم ترين فيه عاقبة ظلمك. أنا سبق ذكرت، أقول تعليقا على هذه الرسالة، أنه يجب على زوجة الأب الثانية أو الثالثة أو حتى الأولى، أحيانا يا أخوان يكون الزوج يميل مع الأولى على الثانية، ليس دائما الميل مع الثانية، لأن بعض الأزواج أحيانا يكون يريد أن يعاقب الأولى بسبب مشكلة، مثل ما يقول بعض الناس قال خذ عليها مرة، أدبها، تزوج عليها، كأن الزواج هذا أصبح عقوبة، فيتزوج الثانية وربما لا يجد فيها بعض المواصفات التي في الأولى فيبقيها ويعود للأولى، فيصبح الميل ضد الثانية وليس ضد الأولى. لذلك يجب على المرأة سواء كانت الأولى أو الثانية أن تعين الزوج وأن لا تكون سببا في ظلمه لأولاده، لأن أحيانا كما سيأتي في بعض الرسائل بعض الزوجات تحرض زوجها على أولاده من ضرتها. هذه تقول الرسالة الخامسة، تقول والدي متزوج من 4، إحدى زوجاته ظالمة والثانية تريد أن تعيش بسلام ولا تنشغل بأحد، لكن هذه الظالمة تؤذيها، فأي شيء يغضب والدي؟ تقول له زوجته هذا فعل بناتك، أي شيء يغضب الأب تقول هذا فعل بناتك، فينهال علينا بالشتم وأحيانا بالضرب ولا يصدق ما نقول لأنها عنده هي الصادقة. يجب أيضا على الأب، أنا تعليقا على هذه الرسالة أقول يجب على الأب أن يكون منصفا، وكما يسمع من الزوجة أن يسمع من البنات. ولذلك هنا نقول ينبغي للرجل أن يبعد سكن هؤلاء عن هؤلاء، لأن بعض الرجال الآن يفتخر يقول لنا أنا الآن زوجاتي كلها ما شاء الله في بيت واحد أبد ولا عندنا، مهما كان يا أخي بينهم من الألفة وبينهم من يعني المشاكل المطمورة غير ظاهرة، أنت لا تستطيع أن تتحكم بالقلوب. لذلك حاول أن تبعد الزوجتين عن بعض حتى لا يحصل مثل هذا الكلام الذي تقوله هذه المرسلة. تقول لا يصدق ما نقوله، وإن كنت مصرا على أن تسكن كل العائلة في بيت واحد، في أخي اسمع من البنات مثل ما تسمع من زوجتك حتى لا تظلمهن. وهذه أيضا رسالة سادسة، تقول مرسلتها أبي متزوج من ثانية، وإذا كان عندنا مناسبة فأمي هي الشغالة في البيت وزوجته فقط تتجمل ولا تتصل، جالسة تجمل ولا تتصل على صاحباتها، وعندما تسمع والدي دخل البيت تبدأ تشتغل أمامه تمثيل على هالمسكين هذا تقول عندما يدخل البيت تبدأ تشتغل أمامه، فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول والدي قطع عنا المصروف، هذه رسالة سابعة، ووفر لها كل ما تشتهي لزوجته، فنحن نشاهد كراتين العصير والحلويات وليس لنا منها نصيب سوى الرائحة، ما لنا منها نصيب سوى الرائحة. يجب على الرجل أن يتق الله جل وعلا في أبنائه وفي زوجاته. هذه أيضا رسالة من شخص يعني يقول التعدد يدمر الأبناء، خاصة إذا كان الأب مهمل والأم لا قدرة لها على الأبناء. طبعا هنا الأب من أجل أن نحل هذه المشكلة وهو ضياع الأبناء وتشتتهم، نقول للأب وللأم، الأب عليه واجب والأم عليها واجب، الأب عليه أن يتابع أبناءه سواء في البيت أو في المدرسة، وأن لا يتركهم وأن يجعل لهم جزء من كل يوم من أيامه، وكذلك الأم عليها أيضا أن تتواصل مع الأب، لأن بعض الأمهات يعني سبب ضياع الأبناء أن بعض الأمهات تستر على الأولاد، تخفي عنه عن والدهم مشاكلهم ولا تخبره، لأن تقول ما أبغى يزيد الطين بلة، بينتقم منهم ويطقهم ولا يزعل عليهم ولا يقطع عنهم مصروف، فما تخبر الأب بتقصير الأبناء سواء في أداء الصلاة أو في سهرهم في الليل أو في خروجهم المتكرر أو في الأخطاء التي يرتكبونها، الأم تستر عليهم تظن أن هذا من باب الشفقة، وهذا يؤدي إلى ضياعهم. وهذه أيضا تقول أبوي معدد الله يرحمه، ولكن إخواني من أبوي كبار متزوجين، وهذا يعني كان سببا في عدم حصول المشاكل، تقول الحمد لله أبوي طول عمره معنا يعني معنا في البيت ما يتركنا ولا يقصر معنا، ثم تقول الله يغفر له، نقول غفر الله له. وهذه أيضا أقول التعدد أمر مر على الزوجة وعلى الأبناء خاصة، طبعا مر إذا كان يحصل فيه الجور، وأما إذا حصل العدل فلن يكون بهذه الصفة. هذه أيضا رسالة يقول مرسلها بسبب التعدد أغلب الأسر أبنائهم ضاعوا، فالأب يتنقل من بيت زوجة إلى بيت زوجة أخرى والأم ضعيفة والأبناء ضحية. لاحظوا هذه الرسالة تكررت يا أخوان، أنه يعني هاتين الرسالتين يعني محتواها على أنه الأب منشغل على الأبناء والأم ضعيفة ما تستطيع، يعني الآن الأم ما تستطيع أن تتحكم في الأولاد، كبار ولا معهم سيارات ولا يخرجون ويدخلون بدون علمها أو بدون إذنها، ولا يمكن أن يستجيبوا لها لضعفها. لذلك على الرجل أن يقف مع زوجته وأن يراعي أبناءه وأن يتفقدهم. وهذه أيضا رسالة أخرى تقول هذه، وأكثر الرسائل من فتيات، تقول هذه المرسلة بسبب قسوة أبي وميله مع زوجته الثانية كرهته بشدة ولا يستحق أن أقول إنه أبي. هذه مشكلة أن يصل الأمر إلى الحد هذا، أنه الفتاة أو الفتى يقول أنا ما أعترف بأن هذا أبوي، لأن زوجته متسلطة حتى لو ضحكت واحدة منا قالت له زوجته شفت قليلة أدب، ما تربن، ما يحترم منك، يضحكن عندك. ايش الكلام هذا؟ يعني لهذه الدرجة؟ وهذه رسالة قبل الأخيرة، تقول حتى لو كان الأب عادل بين الزوجات سيشعر الأبناء بنقص في الحنان والاهتمام وكل شيء. والله أعلم أن المقصود في هذه الرسالة أن الأب حتى لو عدل بين زوجاته الأبناء أحيانا ما يعدل بينهم، ولذلك العدل ليس فقط بين الزوجات، لا، بين الزوجات وبين الأولاد، لذلك تجد يعدل بين زوجاته، لكن الأبناء ربما قصر في حق بعضهم مقابل حرصه على حقوق الآخرين. والنساء أيها الإخوة، الزوجات والأولاد ليس فقط حاجتهم يا أخوان الفلوس والأكل والشرب والملابس والسيارات والجوالات، لا، هناك حاجة نفسية، يريد أن يجلس مع والده، يريد يشعر بشيء من العاطفة، من الحنان، من الحرص، من أن والده يسأل عنه، يبدي له مشاعره بأنه يحبه، بأنه خائف عليه، بأنه يتطلع لمستقبل ناجح له، يعني يريد هذه المشاعر أن يسمعها من والده، مو فقط والله وش ناقص عليك ملابس، ثياب، جوال، سيارة، غيرها، لا، هذه ما تكفي، يحتاج إلى جلسات معهم، يجلس مع كل واحد منهم، يسمع منهم، يتألفهم، يداعبهم، هذه أمور يحتاج إليها هؤلاء الأولاد، لا سيما أولاد الأزواج المعددين، لأن غيابه عنهم ربما يجعل هذه الأمور في حقهم أحوج من غيرهم. هذه رسالة ختمت بها يعني واحدة أرسلت عدة رسائل، تقول المكان هنا عام، يعني اللي هو وسائل التواصل تويتر وغيرها، لا يسمح بذكر مواقف واضحة، ورغم أنني يعني تقول أكره أبي فلا أريد أن يعرف أحد، إنما هذه يعني مشاعر ذكرتها، تقول يعني ما أريد أن الناس يعني يطلعون على أخبارنا وعلى علومنا، لكن لعل هذه الرسائل تصل إلى هؤلاء الآباء، لعل هذه الرسائل تصل إلى هؤلاء الآباء. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الهدف من طرح هذا الموضوع الثاني، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هو أن يعرف الأزواج كيفية العدل، وتعرف كذلك الزوجات هذه الأمور التي على الزوج أن يعدل فيها، وتعينهم وتعين الأزواج على مثل هذه الأمور، لأنه كما سبق المرأة أحيانا قد تكون هي السبب في ميل الرجل أو نفرة الرجل منها، فعليها أن تسعى قدر ما تستطيع لجذب الرجل إليها بترغيبه بالقول والفعل، وكذلك أيضا الرضا بما قدر عليها من هذا التعدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونشكر الأخوات في قاعة نبراس الدعوة على الاستضافة وحسن الاستماع لهذه المحاضرة، وأرجو أن يكون مثل هذه الأخوات ينقلنا ما سمعنا لأخواتهن التي يتذمرن من التعدد، وكذلك للآباء أو الأزواج أو الإخوان الذين هم من فئة المعددين، لعلهم يستفيدون بما سمعوا من هذه المادة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيها في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجمع شمل أسرنا، وأن يوفق إخواننا الأزواج سواء كانوا موحدين أو معددين، أن يوفقهم لحسن إدارة هذه البيوت، وأن يوفقهم لإسعادها بالأقوال والأفعال. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.